والحديث عام في كثرة مسائل في المال وفي أبواب العلم وفي غيرها، عام بعموم هذه اللفظة كثرة السؤال وإضاعة المال. أيضا نهى سبحانه وتعالى عن إضاعته، وإضاعة يقصده فيه قيل إنه الشرف في إنفاقه وقيل إنفاقه في المحرمات، والأظهر أنه عام في إضاعته في المحرم وفي الإسراف في المباح وهو إضاعة. وقد تكون هذه الإضاعة محرمة وقد تكون مكروهة، يشمل هذا وهذا، كما أن الإسراف في المباح أحيانا قد يكون حراما وأحيانا قد يكون مباحا، ومن حيث الأصل عند جمهور أهل العلم مكروه يقول إسراف المباح الإسراف، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم، وظاهر كلام تقي الدين رحمه الله في بعض المواضع شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإسراف في المباحات محرم في ظاهر كلامه في بعض المواضع، الجمهور على أنه من المكروهات، وإذا بالغ في الإسراف لا بد أن يقع في المحرم، ودائر بين الكراهة وبين التحريم، إلا إذا كان الإسراف في وجوه من وجوه البر والخير فلا شرف في الخير ولا خير في السرف جميعا، فالخير لا شرف فيه والسرف لا خير فيه، يعني الشرف المطلق لا خير فيه، أما الشرف المقيد وهو الشرف في الخير فهذا لا شرف فيه، لأنه شرف في الخير وهو مطلوب ومحمود من جهة الشرع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا عند الترمذي وابن حبان وغيرهما بدليل يعلى بن عطاء العامري عن أبيه، يعلى هذا لا بأس به، وأبوه عطاء ذكر ابن حبان في الثقات، فعلى القاعدة إذا يكون إما يكون مشهورا يسمون مجهول الحال، مجهول الحال. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. الترمذي رحمه الله صحح كونه موقوفا على عبد الله بن عمر، رواه موقوفا، رواه مرفوعا، ثم رواه موقوفا وقال إنه أصح، إنه أصح، وأن شعبة وقفه وهو أوثق ممن رواه، هو خالد بن الحارث وغيره، رواه مرفوعا. فقال: رضا الله في رضا الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر ببرهما وصلتهما، أن اشكر لي ولوالديك، فأمر ببرهما وشكر لهما، فقرن طاعته بطاعته سبحانه وتعالى. فإذا أرضيتهما وأحسنت إليهما فإن رضاه سبحانه وتعالى في رضا، يعني يكون مع رضا الوالدين، لأنه أمر مندوب مأمور به من جهة الشرع، فرضاه سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين لأنه محرم ولا يجوز، وهذا عام حتى ولو كان الوالدان كافرين، لكن إذا كان الوالدان مسلمين فإن برهما أعظم والواجب لهما أكمل وأتم، ولهذا قال في الكافر: وصاحب في الدنيا معروفا، وصاحب معروفا بالبر لهما والإحسان إليهما وعدم معصيتهما. فالوالدان لهما خصوص في البر ما ليس لغيرهما من ذوي الأرحام، الوالدان في الإحسان إليهما وصلتهما ومعرفة حقهما أمر عظيم من جهة الشرع، ولهذا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله جئت للجهاد وقال أجاهد معك، قال: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: فيهما فجاهد. وفي اللفظ الآخر عند أبي داود قال: لم آتك إلا وقد أدفيتهما، يعني بكيا عليه لا يريدان أن يفارقهما وأحبا لو جلس معهما، لكنه سمع فضل الجهاد وأراد صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: ارجع فأضحكهما كما أضحكهما. وجعل صحبته لوالديه أفضل من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الجهاد. أمرها أن يرجع ولا يخرج معه للجهاد، ولأنه لم يتعين عليه، هذا في جهاد لم يتعين عليه. أما إذا تعين الجهاد فلا طاعة لهما في حق الوالدين المسلمين، أما في حق الوالدين الكافرين فلا طاعة لهم مطلقا في الجهاد مطلقا، حتى ولو كان الجهاد جهاد تطوع، وذلك لمزيد حق الوالدين المسلمين، فمزيد حقهما أكثر. ولأجل هذا لهما من الحق ما ليس لغيرهما من القرابات من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فهما يحرم حقوقهما. وذوي الرحم من غير الوالدين يحرم قطعهما، قطع رحمهما يحرم قطع الرحم. أما الوالدان فلهما هذا الحق العظيم، ولهذا وجب عليه صلتهما والإحسان إليهما. واختلف العلماء في العقوق، ما لماذا يحسن، هل هو بترك الصلة أو بالإساءة، هل هو بترك الصلة أو بالإساءة. والذي يظهر أنه في حق الوالدين بالإساءة، هذا واضح بلا إشكال، بالإساءة هذا ما في إشكال أنه عقوق، وكذلك بترك الصلة والبر فإنه يكون عقوق. فلو لم يصلهما بالبر والإحسان وبالمال إن كان قادر على ذلك فهو نوع من العقوق. أما ذوي رحمه من غير الوالدين فإنه هذه هم لا تلزم الصلة من جهة المال إلا في أحوال خاصة، فالواجب هو عدم قطع الرحم، الواجب هو أن لا يقطع الرحم. ولجل هذا قال عليه السلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم كما في الرواية، كما في قول سفيان لا قاطع رحم. ولهذا نص أهل العلم على أنه يجب طاعة الوالدين في المباحات، يجب طاعة الوالدين في المباحات. أما في الواجبات فلا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك في ترك السنن لا طاعة لهما فيها إلا في أحوال خاصة، أحوال عارضة، مثل أن يكون والده أو والدته محتاجين إليه لإعانتهما على أمر، هما تركه في تركه لهما ضرر عليهما، لو مثلا عمل هذه السنة، أو مثلا لو أنه حج أو اعتمر عمرة سنة أو حجة سنة وتركهما تسبب ذلك ضرر عليهما، وجب طاعتهما في هذه الحال. فالسنن التي يترتب عليها سعاد عنهما لا بد من الإذن لهما. أما السنن التي يؤديها مثلا ولا يترتب عليها سفر ولا ذهاب من هنا ولا من هنا فهو موجود، فهذه أمر فيها يسير. لكن السنة التي يترتب عليها أنه ينقطع عنهما من أن يسافر للسفر للحج أو للعمرة أو لطلب العلم، ولأجل هذا مع أن الجهاد باب عظيم من أبواب الجنة لا يكون لا رخصة له إلا بعد إذنهما إذا لم يتعين الجهاد. وذلك والله أعلم لأمرين، أمر يتعلق بهما وأمر يتعلق به. أمر يتعلق بهما من جهة أنه يتركهما ويبتعد عنهما ولا يريانه ولا يراهما، وأمر يتعلق به من جهة أنه فيه خطر وفيه مشقة، وربما قتل في الجهاد فيكون عليهما ضرر في هذا ويشق عليهما. ولهذا كان في الجهاد المتطوع به لما كانت المشقة حاصلة عليهما كان إذنهما متعينا. أما الأمور المباحة فهذه يجب طاعتهما فيه، أمور مباحة يجب طاعتهما في ترك الأمور المباحة أو في فعل مباح، هذا إذا كان لا ضرر عليه بهما. فالأمر المباح الذي فيه نفع لهما، يعني أمور المح على أقسام. الأول ما كان طاعته لهما فيه نفع لهما وتركه ضرر عليهما، يعني هما محتاجين إليه، مثل أن يأمرانه مثلا أن يبيت عندهما مثلا وهو محتاجين أن يبيت عندهما، وتركه فيه ضرر عليهما لكونه يتخوف ولا ضرر عليه هو، فهل يجب طاعتهما فيه؟ النوع الثاني أن يكون فيه نفع لهما ولكن لا ضرر عليهما فيه، لكن فيه نفع يؤانسهما ويجلس معهما ولا ضرر ولا ضرر عليهما لو تركنا، فهذا يجب أن طاعتهما فيه، يجب طاعتهما فيه في هذا القسم الثاني. الثالث أن يكون في أمر فيه نفع لهما ولكن فيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه وهو فيه نفع لهما لكن فيه ضرر عليه، إما في نفسه أو في أولاده، فهذه لا طاعة لهما فيه. الأمر الرابع إذا كان فيه نفع لهما ولا ضرر عليه لكن عليه مشقة، شق عليه ذلك ويجد مشقة لكن لا ضرر عليه، فهذا أيضا تجب طاعتهما. فتجب طاعتهما في ثلاث أحوال من أربع، ولا يجب إذا كان فيه عليه ضرر عليه فيهما، فما ضرر عليه في هذه الطاعة، ولو كان فيهما نفع. فالمقصود أن هذا يبين لك أهمية طاعة الوالدين والأخذ بأمرهما والتزام أمرهما في أمور المباحات. ولهذا جاءت النصوص ببرهما وصلتهما والإحسان إليهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يقوم بهذه الحقوق. آمين. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. متفق عليه. أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. كل نشوف عندكم جاره أو فيه لأخي عند بعض النساء. فيه بعض النسخ كل أخي إلا النسخة التي شرع عليها الصنعاني رحمه الله هي حتى يحب لأخيه، هذه يمكنها أقرب، لأن الروايات جاءت حتى يحب لأخيه، هذه رواية البخاري كما في البخاري أيضا، وفي رواية أخرى حتى يحب لجاره وأخيه بالشك، وهذه عند مسلم، وفي رواية خارج الصحيحين حتى يحب لجاره وأخيه بالجمع. أما حتى يحب لجاره وحده هذه ينظر، ما أدري وينها فيها ينظر، مع أنها عزاه هنا إلى المتفق عليه، هذا في نظر مراجعة كلمة حتى يحب لجاره وحدها، وين يعني أين هي؟ هل هي مثلا موجودة في المتفق عليه كما في بعض النسخ ينظر، أو في أحد الصحيحين؟ والأظهر أنها ليست في يعني في المتفق عليه، والأقرب أن النسخ التي فيه حتى يحب لأخيه أقرب إلى الصحة ويراجع. قوله الذي نفسي بيده، أيضا هذا عند مسلم كما نبه عليه ونفسه في الحباب رحمه الله، هذه عند مسلم، وظاهر كلامه في الفتح أنها ليست عند البخاري والذي نفسي بيده. المقصود أن في هذا يعني لفظتان، والذي نفسي بيده وكذلك يحب لجاره، يعني في عزه يتفق عليه كل في نظر، خاصة لجاره يمكنها ليست صحيحين أصلا، لكن يراجع. قال والذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار صلوات الله وسلامه عليه، لكن تأكيدا للمقام وبيانا لأهميته يقسم أحيانا عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويدخل في الأخ الجار، فالجار إذا كان فالجار المسلم من باب من أولى ما يدخل من يدخل بهذا اللفظ، فإذا كان جارا لك فدخوله من باب أولى، لأنه إذا كان هذا النبي في حق الأخوة على جهة العموم، إنما المؤمنون أخوة إخوة، فالجار من باب أولى أن يكون داخلا الجار المسلم. والذي نفسي به لا يؤمن، النفي هذا على حقيقته، النفي هذا على حقيقته، ودائما نجد في كلام كثير من الشراح وبعض أهل العلم من الشراح أنهم يقولون هذا لنفي الكمال، هذا لنفي الكمال، أو يقولون غيرها من العبارات في مسألة والله لا يؤمن أو لا يؤمن، في أحاديث كثيرة جاءت في نفي الإيمان في أناس يعلم أنهم من أهل الإسلام قطعا وأنهم ليسوا كفارا، فيشكل مثل هذا. لكن الصواب مثل ما تقدم لنا في مسألة النفي حينما يأتي كما في قوله الذي سبق عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، وبينا شيئا من هذا وأن النفي على حقيقته، هكذا في قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، فالنفي على حقيقته، لأن الإيمان له حالتان، حالة كمال وحالة ابتداء، فالنفي إذا جاء في الأخبار يكون نفيا لحالة الكمال الواجب، فهو نفي لحالة الكمال الواجب، فهذا ليس مؤمنا الإيمان الواجب. فجميع ما يأتي في الأخبار من قوله لا يؤمن، ثم مثل قوله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، إلى من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. في قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى غير ذلك من الأخبار التي فيها نفي الإيمان، وهو نفي على الحقيقة. وذلك أن من لم يكن فيه الإيمان الواجب صدق عليه النبي. فالشيء قد ينفى لفوات صفة من صفاته وإن كانت حقيقته موجودة، أو لفوات فرع من فروعه وإن كان أصله موجودا، لكن لما ثبت هذا على المعتزلة وأمثالهم وظنوا أن نفي الشيء يقتضي نفي حقيقته يقتضي نفي أصله أشكل عليهم. والنصوص واضحة في مثل هذا، لكن من أعرض عن النصوص ومن شكك في النصوص ومن التبس على ومن لبس بالنصوص حقيقا أن يلبس عليه وأن لا يهدى إلى الصواب. فلأجل هذا نقول النفي على حقيقته. لأن كثير من الشيوخ ليس على منهج المعتزلة وهم يؤولونه تأويلات توافق الأدلة الأخرى، لكن يقال الحمد لله مخالفة بين هذا وبين الأخبار التي تدل على أن من وقع في مثل هذه المعاصي هو مؤمن. نحن نقول إن المنفي هو الكمال الواجب، أما أصل الإيمان فهو باقي، فالشيء له كما قلنا كمال واجب وله بداية. وإذا وما يأتي في الأخبار في الزجر عن معاصي فتنفى، فإن النفي يكون لأجل حال الكمال الواجب. والشارع الحكيم لا ينفي شيئا إلا لنفي إلا لفوات شيء من الأشياء الواجبة فيه، لا ينفي لأجل أمر مستحب. ولهذا ما جاء من النصوص في مثل هذا الباب لا يأتي إلا في باب في باب النهي، أما في باب الأمر فلا يكون مثل هذا. كل ما يكون من النصوص من هذا الباب في باب النهي حينما ينهى عن فعل أشياء، لا يؤمن من فعل هذا، لا يؤمن من فعل هذا، لا يؤمن من فعل هذا، هذا في باب النواهي، يعني أنه ليس مستحقا للثواب الذي يستحقه أهل الإيمان المطلق، بل هو متعرض للعقاب وفي خطر من العقاب إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، أو إن لم يكفر عنه، أو إن لم يزل هذا الذنب بسبب من أسباب زواله، هو في خطر. فما يأتي من الأحاديث في نفي الإيمان هذا يكون في ما في الأبواب التي ينهى عن فعل هذه الأشياء، لا من فعل هذا ليس يؤمن، من فعل هذا ليس يؤمن في حال باب النهي. فما يأتي من الأخبار يكون من هذا الباب، وذلك أن الإيمان الذي مدح أهله وأثني على أهله هو الإيمان المطلق الذي يأتي صاحبه سالما ويدخل الجنة يوم القيامة. أما الإيمان القاصر الناقص الذي ذهب بعضه شيء منه من الأشياء الواجبة فيه، فهذا صاحبه معرض للخطر، فلم يكن معه الإيمان الذي تكون به النجاة، فعلى هذا يمكن أن ننفي عنه الإيمان ونقول ليس مؤمنا، يعني بنفي شيء من الأشياء بنفي الإيمان الواجب. أما في حال الأمر والدعوة في حال الأمر والأمر بالتقوى فيكون الخطاب لأهل مطلق الإيمان، ولا يكون المراد به أهل الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق. لهذا يقول الله سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يأمرهم بتقوى الله مع أنهم يخاطبهم بالإيمان، يأمرهم بتقوى الله في هذه المواضع وهم من أهل الإيمان. يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يخاطبهم بلفظ الإيمان ومع ذلك ينهاهم عن ألا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله وهم من أهل الإيمان. لكن هذا في باب الأمر، وباب الأمر يخاطب فيه أهل مطلق الإيمان وإن كان إيمانهم ناقصا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، المخاطب بكل أهل الإيمان العاصي منهم وغير العاصي، كل من كان معه أصل الإيمان وهو مخاطب. فباب الخطاب بالأوامر والواجبات يخاطب به أهل مطلق الإيمان وإن كان عندهم شيء من النقص وشيء من القصور. أما في باب الزجر عن المحرمات إذا قيل لا يؤمن ليس مؤمنا، لا إيمان لمن لا أمانة له، والله لا يؤمن، وما أشبه ذلك من الأحاديث، ما يأتي من الأحاديث فيه شيء فيه نفي للإيمان، فالمراد به الإيمان الكامل كمال الوجوب الكمال الواجب أو ما يكون به الإيمان كاملا من جهة الوجوب الذي به نجاة صاحبه يوم القيامة. فهذا يقال لا يؤمن ويقال إن ينفع عنه الإيمان لأن هذا المراد به الإيمان في أحكام الآخرة لا الإيمان في أحكام الدنيا. الإيمان في أحكام الآخرة، أما في أحكام الدنيا فهو مؤمن، هو مؤمن، لكن حينما يقول لا يؤمن يعني أنه عند الله سبحانه وتعالى معرض للعقوبة وفي خطر المشيئة أن يعذب لأن إيمانه ناقص، ترك شيئا من واجباته، ولا يكون النفي إلا لنفي شيء من واجباته. فهو لو كان مؤمنا الإيمان الواجب ولم ينقص شيء فإنه يكون من أهل الجنة قطعا، لكن لما أنه قصر ونقص إيمانه نقصا واجبا ولم يتطهر من هذا القصور وهذا النقص فننفي عنه مسمى الإيمان الواجب، فلأجل هذا هو على خطر. فهذا النفي المراد به في أحكام الثواب والعقاب في الآخرة لا في أحكام الدنيا. أما في أحكام الدنيا هو مؤمن، ولأجل هذا نقول الزاني ليس مؤمنا ومع ذلك يجلد إن كان ذكرا، وشارب الخمر يجلد، وكلاهما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لا ينتهب نهبة أو رهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مؤمن، إلى غير ذلك من أحاديث. ومع هذا كلهم يعاقبون، ولو كانوا كفارا لا قتلوا لكانوا مرتدين، لكنهم يعاقبون عقابا يكون سببا من أسباب التكفير لهم، وهم في أحكام الدنيا من أهل الإيمان. أما في أحكام الآخرة فهم معهم إيمان به النجاة، أما الإيمان به النجاة من الخلود في النار، أما الإيمان الذي يدخلون به الجنة أول وهلة هذا ليس معهم إن ماتوا على مثل هذا وهو في خطر، ليس معهم هذا الإيمان. إذ الإيمان الذي به السلام والنجاة هو الإيمان المطلق، الإيمان الكامل التام، الإيمان الكامل التام كمالا وتماما من جهة الوجوب، يعني أنه لم يأتي بشيء يكون قادحا في إيمانه. فعلى هذا نقول الأخبار التي يأتي بها النفي على حقيقتها، وهكذا سنع علماء السلف يفسرون الأحاديث على هذا الشيء. فهذا المسلك ومن أحسن المسالك في هذا الباب وفي الأحاديث التي يأتي فيها النفي، فإذا نفي شيء يكون النفي لحقيقته في باب الإيمان وفي غيره من الأبواب. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد، لا يؤمن. فهذا النفي كما قلنا على حقيقته، وأجري هذا في كل خبر يرد عليك من هذا الباب. لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث جاء بعدة روايات، الرواية الثانية حتى يحب لأخيه من الخير، هذه توضح هذه المحبة، وأنه حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وأن المراد محبة الخير وليس المراد أي محبة، لأن بعض الناس قد تدعوه نفسه وأهواؤه وشهواته إلى أن يحب المعاصي أو يحب الأمور المكروهة المنهي عنها، فهذه لا يحبها لأخيه، ومحبته لها ومحبته وأن يحبها لأخي نقص في الإيمان الحقيقة، ليس من مكملات الإيمان. ولأجل هذا قال لا يؤمن حتى يحب لأخيه، يعني من الأمور التي هي مصالح الدين والدنيا. ولهذا في الرواية الأخرى عند النسائي حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وهكذا الواجب على أهل الإيمان، المؤمنون بينهم أخوة وبينهم محبة، والمؤمنون كالجسد الواحد وأرواحهم جنود مجندة يتعارف أهل الإيمان بعضهم إلى بعض، فكان من الواجب أن يحب كل مؤمن لأخيه ما يحب له ما يحب من الخير لنفسه، سواء يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة، وإذا كان من أمور الآخرة فإن هذا أكمل في إيمانه وأتم في إيمانه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ الصحابة رضي الله عنهم دائما يجتهدون في أن يسألوا عما أسأل عليهم، وأسئلتهم أسئلة تدل على علم عظيم وعلى معرفة عظيم، ولذلك هذا يسألون عن المسائل المفيدة، المسائل المهمة، المسائل الكبار. ولهذا سأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الذنب أعظم، وجاء بسؤال جامع أو سؤال شامل أي الذنب أعظم، ما قال مثلا هل هذا ذنب عظيم، لا، حتى يكون الجواب شاملا ويكون الجواب فيه يعني منفعه من جهة عمومه لهذا السؤال ولغيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا، الند هو النبيه وهو المثيل المخالف الذي ينادد والذي يخالف، المثيل قد يكون مخالفا وقد يكون غير مخالف، أما النديد فهو ند الشيء الذي يخالفه فيما يريد، أن تجعل لله ندا، وهذا من الشرك الأكبر، وهو خلقك، فإذا كان خلقك وهو الرب سبحانه وتعالى الذي يربي عباده بنعمه، فالرب المتصرف في الكون الذي يخلق خلقك وخلق غيرك وخلق هذا الكون، يلزم من هذا أن تعترف له سبحانه وتعالى بالإلهية. ولهذا كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية ويستدل به على الإيمان بتوحيد الإلهية، وأنه كيف يكون ربا خالقا منفردا ومع هذا لا توحده وحده سبحانه وتعالى، هذا تناقض. يقصد أن تجعل لله ندا وخلقا، يعني أن تشرك به سبحانه وتعالى إلها من أي جنس وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى، فالواجب أن يفرده بالعبادة وحده. قلت ثم أي، يعني في الرتبة بعد ذلك، قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وهذا من أعظم الجرائم، وذلك أنه قتل وقطيعة رحم. القتل منكر وكبيرة من كبائر الذنوب، يتم الشرك في القبح، لكن إذا انضم إليه قتل من تمسك به رحم كان أقبح. فإذا كان ولدا يكون أقبح وأقبح، ولأجل هذا أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك كما كان يفعل باب أهل الجاهلية. قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. الزنا منكر، لكن إذا كان بحليلة الجار كان أقبح وأشنع لأهل الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. وذلك أن جارك ائتمنت واطمأن إليك وثق بك ثم تأتي وتخونه في فراشه، هذا من أقبح الذنوب ومن أقبح الخيانات. وذلك أن الجار يستطيع أن يتوصل إلى خيانة جاره ما لا يستطيع الأجنبي، ويستطيع أن يتسلل وأن يحاول بخيانة جاره ما لا يستطيع الأجنبي. ومن قال أن تزاني صيغة المفاعلة، يعني أن يستدرجها وأن يخادعها وأن يحاول أن يصل إليها حتى ترضى بمالك فيكون مفسدا والعياذ بالله راشد. لو كان على غير سبيل الرضا، على سبيل القهر والاغتصاب، هذا أمر قبيح ومنكر في حقه، لكن ليس في القبح في حق المرأة، كما لو كان راضية بذلك واستجابت له بمعنى أنه أفسد فراشه عليه حتى مال قلبها إلى هذا الرجل فأفسد فراشه عياذا بالله. قال أن تجاني بحليلة ذلك. ولهذا في الحديث الذي ذكرناه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بضائقه. وجاء في ذكر المجاهدين في صحيح مسلم في حديث ذكر فيه أن رجل استأمن رجلا في أهله فخان أهله، ثم إذا كان يوم القيامة وقف له ذلك الرجل الذي خانه وذهب إلى الجهاد في سبيل الله، فجاء ذلك هذا الرجل وخانه في أهله وخانه في فراشه وأفسد عليه فراشه، فلا شك أنه يقع في قلبه أمر عظيم. فإذا جاء يوم القيامة وقف له ذلك الرجل قال عليه الصلاة والسلام فما ظنكم ماذا يعمل؟ لا شك أنه لن يستبقي من حسناته شيء، لأنه فعل فعلا منكرا وقبيحا مع عياذا بالله من ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. في لفظ آخر من أكبر الكبائر يلعن الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ يعني أن هذا مستقبح مستنكر في طباع الناس أن يسب الرجل والديه، استنكروه كيف يسب الرجل والديه، وهذا ليس مستنكر في الطباع. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، بين لهم كيف يسب الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. الغالب يعني بين يعني حكى لهم على الغالب، وإلا قد يسب أباه ويعرض عنه ويتركه، لكن بين لهم في الغالب أن مثل هذا يقع في حال الخصام، أن الرجل إذا سب أباه فإن هذا يبادله ويسب أباه، وإذا سب أمه فإنه يبادل ويسب أمه. وإن كان مثل هذا لا يجوز أن يرد عليه بأن يسب أباه وأن يسب أمه، ولا تجر واجرة وزر أخرى، إن كان ولا بد فيسب هو ويشتم هو، لا بأس أن يقتص منه بالقدر الذي اعتدى عليه، والعفو إذا أعرض عنه عفا يكون أفضل، لكن إذا أراد يقتص لا بأس، لكن لا يقتص منه بأن يسب أباه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين شيئا من الواقع وما يقع بين الناس، وأن مثل هذا يقع، وأن الرجل إذا سب أبا الرجل سب أباه، وبين أن الذرائع إلى المحرمات محرمة، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها على سد الذرائع، لأن هذا ذريعة إلى أن يسب أباه، إذا سب أباه فإنه يكون ذريعة إلى سب أباه، بدليل على سد الذرائع والطرق الموصلة إلى الأمور المحرمة. فهذا الحديث فيه بيان أن اللعب والسب من الكبائر، ولا شك أنه من الكبائر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقال عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الشفاعة والشهادة لأهل الإيمان، أما هؤلاء اللعانون فإنهم ليس لهم نصيب في الشفاعة يوم القيامة إذا شفع الشافعون من أهل الإيمان. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، قال من الكبائر، هذا يدل به على أن الذنوب فيها صغائر وفيها كبائر، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء، وبعض العلماء أنكر الصغائر وقال ليس في الذنوب صغائر بل كلها كبائر، يعني بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، وأن كل ما يعصى به فهو كبيرة من جهة عصيانه سبحانه وتعالى. أما في نفس الأمر وحقيقة الأمر كل يسلم أن في الذنوب كبير وأكبر وفيها ما هو صغير وأصغر، هذا مسلم به، لكن هذا من جهة سبحانه وتعالى، وإذا نسبت الذنوب إلى من عصيته فإنه لا يكون إلا كبيرا، فلا تقل في الذنوب التي تعصي بها سبحانه وتعالى إنه صغيرة، لكن الصواب أن فيها كبيرة وفيها صغيرة، أن من الذنوب كبائر ومن الذنوب صغائر، كما في قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والأحاديث كثيرة في ذكر الكبائر، وتواترت عنه عليه الصلاة والسلام ذكر الكبائر وذكر الموبقات السبع، دل على أن منها ما هو أصغر منها. واختلف في حد الكبير اختلاف كثير، والذي ذهب إليه كثير من السلف أنه ما ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو توعد بالنار، ما ختم بلعنة أو غضب أو فيه نفي إيمان أو توعد بالنار فإن هذا يكون من الكبائر. وهذا هو من أسلم الحدود، وهو الذي جاء عن ابن عباس من طريقين يقوي أحدهما الآخر، وبعض الطرق التي يروح عن لا بأس بها، وهو قول مأثور عن السلف، وقول أسلم من الأقوال الأخرى التي ذكرت في هذا الباب، وهو من أحسن الأقوال، فعلى هذا يدخل في كثير من الذنوب، كثير من الذنوب وأنها من الكبائر، لكن منها كبير ومنها أكبر. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. قول عليه الصلاة والسلام لا يحل يبين أن هذا محرم، هجران المسلم لأخيه المسلم فوق 3 ليال، وأنه لا يجوز الهجر أكثر من 3 ليال، يعني بأيامها، لفظ آخر 3 أيام. وهذا الحديث معناه أيضا في صحيحين عن أنس، وجاء عن مسلم عن ابن عمر وعن أبي هريرة في تحريم الهجر فوق 3 ليال، وذلك أن المشروع بين المسلمين التواصل وعدم التدابر والتقاطع، كما صحيحين عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن التدابر والتقاطع وأن يولي ظهره لأخيه، كل هذا منهي عنه، فالمشروع التواصل وعدم التقاطع، لكن لأن طبع الإنسان قد يحتاج إلى شيء من الهجر لشدة غضبه على أخيه وشدة موجودته على أخيه، وربما خاصمه وربما نزعه، فاحتاج إلى شيء تتنفس به نفسه، فالشرع حكيم، ومع هذا لم يمنعه مطلقا، بل أباح شيئا من الهجر، لأنه قد لا يستطيع، قد ينازع أخاه ويخاصمه ويغضب عليه في بعض الأمور، أمور الدنيا، في نفاع في أمور الدنيا، في أمر من أمور المال، أو أمر من أمور فيما يتعلق بمواصلة بعضهم بعض ولقاء بعضهم بعض، قد يحصل نزاع في بعض الأمور ومخاصمة، فيغضب أحدهما على الآخر، فيقول لا يجوز أن تغضب، ويجب أن تسلم عليه، ويجب أن لا تهجره ولا لحظة واحدة، قد يشق عليه ذلك، فيجب هذا من عظمة هذا الشرع العظيم، يعلم ضعف النفوس، ويعلم أن النفوس لا بد لها من تنفس في بعض الأشياء، ولا بد أن تعطى بعض الفسحة في بعض الأشياء، هذا من عظمة هذا الشرع، فلأجل هذا رخص الشرع في أن تهجره في 3 ليال أو في أيامها، وأن هذا لا حرج عليك فيه الحمد لله، ولو كان في أمور الدنيا نازعته شيء من المال أو دعوته لزيارتك فحصل بينك وبين الله أو أي أمر من الأمور من أمور الدنيا، لا حرج أن تهجرها هذه 3، لكن أولى أن تقتصر على 3 أو أن لا تهجره مطلقا، هذا الأولى والأفضل، لكن إذا أردت أن تأخذ بالرخصة فالحمد لله لا حرج عليك، ولو مات على هذا قبل مضي 3 فلا يموت هو آسف، لأن الشرع حل مثل هذا، لكن فوق 3 فلا يجوز. فإذا حصل نزاع بين إنسان وأخيه مثل اليوم بعد صلاة الظهر مثلا وغضب عليه، يقول لا بأس أن يهجر أحدهما إذا أراد أن يهجره، لكن إلى متى يهجره؟ يقول يهجره اليوم يوم السبت وبكرة الأحد والأثنين إلى يوم 3 صلاة الظهر، إذا كان النزاع بينهم مثلا من صلاة الظهر، فأقول تهجره إلى صلاة الظهر يوم 3 بعد صلاة الظهر، ما يجوز، يجب عليك أن تصله أو تتصل به أو تقطع نية الهجر بقلبك إذا كنت لم تتمكن من الاتصال به. فالثلاث رياض الصلاه يعني من هذا الوقت الى هذا الوقت، من هذا الوقت تحديدا، يعني تحديدا مثل قول يمتح المتابع ثلاثه ايام تحديد، جزء تحديد. اما قول بعض العلماء مثلا اذا انه اذا كان هاجره مثلا وسط النهار يبدا من الليل، هذا قول لا دليل عليه، فيه واضح انه الرخصه في هجر ثلاثه ايام بلياليها كما في الحديث الاخر ثلاث ليالي، في اللفظ الاخر ثلاثه ايام. وبعد الثلاث ليالي يجب التواصل، فمن ابى فانه آثم، وانت اذا اردت ان ترجع سلم عليه، فان رد عليك اشتركتما في الاجر، وان لم يرد عليك لك الاجر وباء هو بالهجره، باء بالاثم اذا ابى. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال. هذا في امور التي تقع بين الناس في منازعاتهم في خصوماتهم في الدنيا. اما فيما يتعلق بامور الدين وهجر العاصي والمبتدع هذا لا يتقدم بقدر، وفيه بحث وفيه بحوث كثيره لاهل العلم وخلاف في بعض المسائل، لكن هذا لا يتقدر بقدر. فهجر العاصي وهجر المبتدع لا يتقدر، فالمبتدع ما دام على بدعه يهجر والعاصي يهجر. في بعض المواضع يكون كما ذكر اهل العلم العاصي لا يهجر، فالهجر من باب العقوبه والتعزير في حق العصاة وغيرهم ممن والمبتدعين في امور الدين، فهذا ينظر فيه في الاصلح والاحسن. لا يقال ان الهجر هو مشروع مطلقا، ولا يقال ان الوصل مشروع مطلقا، ينظر الى الاصلح. ولهذا هجر النبي عليه الصلاه والسلام كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع، هجرهم عليه الصلاه والسلام، وامر اصحابه ان يهجروهم، هجروهم مده 50 ليله، ومع هذا لم يهجر كثيرا من المسلمين. ومع هذا لم يهجر كثيرا من المنافقين الذين ينكرون الإيمان، ولأجل هذا قال تألفهم. وكان يأتيه ضعفاء الإيمان ممن أسلموا، الأقرع بن حابس وغيره من سادات القبائل في ذلك الوقت، كانوا على ضعف إيمانهم وعلى شدتهم وعلى بيضتهم وعلى جفائهم، ومع هذا كان إذا لقيهم عليه الصلاة والسلام بش في وجوههم. جاءه يوم من الأيام رجل من ساداته فطرق الباب عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما واجهه بش في وجهه عليه الصلاة والسلام وأظهر له اللين والسرور، فقالت عائشة، كانت عائشة فطنة فقيها رضي الله عنها، فرقت بين الحالين، قالت يا رسول قلت ما قلت ثم صنعت ما صنعت أو كما قال رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام كلام لم يواجهه به، فإن من شر الناس من ودعه الناس وتركه اتقاء فحشة. وهذا الحديث وما يشابهه أو يكون معنى بوب عليه البخاري رحمه الله باب غيبة أهل الريب والشك، فانظر إليه عليه الصلاة والسلام كيف قال ما قال وكيف دش في وجهي وأظهر له البشر والسرور عليه الصلاة والسلام. وهكذا حاله، كان يفرق في حال من حال إلى حال في حال أصحابه. هؤلاء ثلاثة من أفاضل الصحابة وشهدوا بدرا كما جاء في الرواية الأخرى، ومع هذا هجرهم عليه الصلاة والسلام وغيرهم لم يفعل معه هذا الفعل. فيبين أن الهجر والوصل في حق من وقع في معصية يختلف من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص يختلف. وهكذا كان سيرة السلف وسيرة أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولهذا يفرقون
في رواياته في الحديث له في هذا تفاصيل نقل عنهم، ذكر شيئا منها المفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، وذكر شيخ الإسلام أيضا شيئا من هذه البحوث رحمه الله. قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا يعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. لكن هذا الإعراض إن كان في الثلاث كما قلنا فلا بأس به، وبعد الثلاث لا يجوز، فيجب قطع الهجرة والتواصل بين أهل الإيمان، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيدوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر وابن بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وأخرجه مسلم عن حذيفة بهذا اللفظ: كل، قال كل معروف صدقة. هذا الحديث والأحاديث التي بعده في أنواع من صلة المسلمين ببعضهم البعض، ومن إحسانهم ببعضهم البعض، من وجوه المعروف الكثيرة، من وجوه المعروف الكثيرة. وهذا من الأمور التي لا يحتاج الإنسان فيها إلى كشف وإلى كد وتعب، بل في الغالب هي متيسرة لكل من أرادها. وهذا من عظمة هذه الشريعة، دل عليه الصلاة والسلام على أنواع كثيرة من المعروف كل يستطيعها. فلا يظن الإنسان أن الصدقة هي الصدقة بالمال، وأن المعروف والبر لا يكون إلا في أشياء خاصة، بل يكون في أشياء كثيرة، وتكون بين الجيران، وتكون بين الإخوان، وتكون بين الزملاء بعضهم بعض، وبين عموم المسلمين بعضهم مع بعض. ولهذا جاء بكلمة عامة عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. والمعروف هو ما عرف حسنه بالشرع أو العقل، كل ما عرف حسنه بالشرع أو العقل فهو من المعروف. فإذا أبواب المعروف كثيرة، السلام من أنواع المعروف ومن حقوق الإخوان على بعضهم البعض، والإصلاح بين الناس، وإزالة الأذى من الطريق، وإعانتك لأخيك المسلم، والهدية له بأي شيء مما تيسر من طعام أو غيره، وكذلك تبسمك في وجه أخيك، كلها من أوجه المعروف الكريم. لأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، يعني أنه
أن فيه ثواب وأجر من الله عز وجل كأجر الصدقة من المال، هذا أمر مستقل عند الناس ومعروف أن الصدقة من المال فيها أجر عظيم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الصدقة ليست منحصرة في صدقة المال، بل كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. ولهذا في حديث صحيح عند البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: 40 خفلة أعلاها منيحة العنز، ما من عبد يعمل بواحدة منها ابتغاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم المنيحة اللقحة الصبي تغدو بإناء وتروح بإناء. أخرجه البخاري. فوجوه المعروف كثيرة، فذكر خصالا صغيرة ويسيرة من جهة كلفتها وأنها يستطيع أن يقوم بها كل إنسان. فهذه من أوجه المعروف التي يشرع للمسلم أن يعملها وأن يجتهد في تحصيلها. ويمكن للإنسان أن يحصل وجوها من المعروف في أي وقت في أي مكان، يمكن أن يجني أعمالا من الخير والنفع المتعدي، فهو في أحواله على خير، إما أن يذكر الله، وإما أن يصلح بين اثنين، وإما أن يتبسم في وجه أخيه، وإذا لقي إخوانه المسلمين سلم عليهم وسألهم عن أحوالهم، وهكذا في كل أحواله على خير وعلى صلاح. وكل ما حل بمكان فلا بد أن يكون هنالك شيء من المعروف. لو طلب منك أي حاجة أن تحضرها له وأن تخدمه بها ولو كانت من مكان يسير بخطوة خطوتين، هذا نوع من المعروف والإحسان إلى أخيك والذي فيه صدقة. والذي هذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا في شعب الإيمان، هذا في شعب الإيمان، لأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في طريقك خصال من المعروف من إزالة الأذى ومن الإصلاح ومن السلام، فالسلام يتيسر مشروع لك في كل مكان، وهو من أعظم أنواع المعروف. فكل معروف صدقة، فلا تزال تجني من الخير ليوم لا مجال فيه للحساب، لا مجال فيه للعمل، بل هو في موازنة الحسنات والسيئات في ذلك اليوم العظيم. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: هذا الحديث يحث المسلمين على أن يحرصوا على أنواع المعروف ووجوه الخير والبر. قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا أيضا من وجوه المعروف التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. مجرد أن تلقى أخاك وأن تسلم وأن تبتسم بوجهه بوجهه، هذا نوع من المعروف. فإذا سلمت عليه نوع آخر من المعروف، فإذا سألت عن أحواله واطمأننت على أحواله نوع آخر، فهي أنواع من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولأجل هذا الابتسام والابتسامك بوجه أخيك من أعظم ما يلقي السرور في وجهه، حتى ربما كان حزن على شيء وربما كان أهمه شيء، فإذا لقي إخوانه وابتسموا في وجهه نسي هذه الأمور وأعانته على إزالة هذه الأمور التي اشتدت عليه في جميع أموره وأحواله. فتبسمك في وجه أخيك نوع من الإحسان إليه، ونوع من الإحسان إليك أنت أصلا، هو في الحقيقة إحسان، أنت في الحقيقة تحسن إلى نفسك في الحقيقة. تبسمك في وجه أخيك إحسان إلى نفسك، وإلا لو لم تكن محسنا إلى نفسك ولو لم تكن جالبا نفعا لم تفعل هذا. أنت في الحقيقة حينما تفعل هذا تريد أن تجلب النفع لنفسك، لأنك إذا استحضرت النية وعلمت أن فيه أجرا فإنك تجلب النفع لنفسك وترجو الخير لنفسك، فتتبسم بوجه أخيه فالمسلم ترجو الأجر والمثوبة من الله عز وجل. وذلك لما يقع في قلب أخيك المسلم من السرور، ويحس أن إخوانه يودونه وأنهم يحبونه، وهذا نوع من الصفا والمودة المطلوبة بين أهل الإيمان والأخوة التي تكون بين أهل الإيمان. فأنت تحقق مقتضى الأخوة بأفعالك وبأقوالك، بفعلك كونك تبتسم، وبلقائك بالسلام والتحية غير ذلك. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقره. وبعض الناس ربما كان عبوسا ولا يسهل عليه أن يتبسم في وجه إخوانه، وهذا لا شك نوع من النقص. فعلى المسلم أن يحرص على أن يلقى أخاه بوجه طيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. جاء حديث نص عليه قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري: يا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنشات. لا تحتشم، قد تحتقره إحدى النساء، لكنه يقع موقعا جيدا عند امرأة أخرى. قد تحقر أنت شيء من الطعام، قد تحقر شيء من المعروف، فيقع موقعا جيدا عند أخيك المسلم. ولو لم يقع ذلك الموقع الجيد فأنت على خير بنيتك، إنما الأعمال بالنيات. وعنه يعني عن أبي ذر رضي الله عنه وهو جنب من جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. صلوات الله وسلامه عليه. ما قال أكثر لحمها أو أكثر يعني شيء قد يكون فيه شيء لا يتيسر، قال أكثر ماءها ولو قل طعمها فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني أعطي هؤلاء وأهدي لهم من الطعام ومن هذه المرقة. فهذا من أعظم الخصال التي تجلب المودة والأنس وحسن الصحبة بين الجيران: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يوصي أبا ذر رضي الله عنه. هذا أيضا وجه من وجوه المعروف الذي يكون بين الجيران، كما في الحديث الذي سبق: يا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو برسنا إرشاد. أخرجهما مسلم يعني الحديثين، حديث أبي ذر الأول والثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من نفس، التنفيس هو تخفيف الكربة وإن لم تزل بالكلية. الكربة هي الشدة التي يقع فيها أخوك المسلم، فإذا وجدته في كربة مهما كانت الكربة في نفسه أو في أهله، في مال أو في بدن، ونفست عنه وأعنته بالمال أو بالدواء أو أرشدته إلى أمر من الأمور التي يستعين بها على تفريج كربته واجتهدت في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. من نفس، وأعظم من ذلك أن تفرج عنه كربة، إذا فرجتها بالكلية كان الأجر أعظم. والذي جاء في اللفظ آخر أن من فرج عن أخيه المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وجاء الحديث في التنفيس بالكربة تخصيص بكرب يوم القيامة، بخلاف تيسير على المعسر قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا والله أعلم كما قال ابن رجب، لأن الكرب العظيمة والشديدة أقل منها بالنسبة إلى العسر أو الشدة في المال، وكذلك الوقوع في بعض الفواحش هي أقل من هذه الجهة. ولأجل هذا خص الكربة بيوم القيامة لشدة موقعها، وجعلها لك في ذلك الموقع في ذلك اليوم العظيم الذي تحتاج إليه في تفريج الكروبات. أما تيسير العسر فيما يتعلق بشيء من المال أو غيره والستر عليه جعله في الدنيا والآخرة، وذلك لكثرة وقوعها. فالكرب بالنسبة لغيرها أقل من هذه الأشياء، لهذا خصت بيوم القيامة وجعلت حاجتك لها في يوم القيامة لأن حاجتك لها أشد وخصت بيوم القيامة، والله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة، ومن ستر على معسر ستر الله الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث أخرجه مسلم كما ذكر رحمه الله. وفي هذه الخصال الأربع العظيمة تنفيس الكرب والأعظم تفيدها، وفيه التيسير على المعسر، وفيه الستر على المسلم، وفيه عون أخيك المسلم، الخصال من أعظم الخصال. التيسير على المعسر إن كان غير واجد للمال فإنظاره واجب، وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة يجب إنظاره، وإن كان حقا لك عليه الأفضل والأولى أن تسقط عنه المال كله، يعني أنك تيسر على المعسر بوضع المال كله أو تضع له شيئا من المال شيئا من تضع عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر أو وضع عنه أضله الله في ظلة، وجعل المعنى عن صحابيين عند مسلم من حديث الدرداء ومن حديث أبي اليسر. ففي هذا أن من يسر على معسر يسر الله عنه، المعسر لا يجوز مطالبته، إذا كان معسر لا يجوز ولا يجوز إيذاءه ولا مضايقته، لكن المشروع هو التخفيف عنه، والأفضل والأكمل منه أن تسقط عنه. وإن لم تتمكن من إسقاط الدين أو لم تطل نفسك بإسقاط الدين فإنك تسقط عنه ما تيسر من دين ولو شيء قليل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الستر مشروع على من وقع في زلة أو في عفوة، لكن هذا في حق من لم يكن متهتكا مستهترا، أما من كان متهتكا مستهترا ومفسدا وشره ظاهر فهذا لا يستر عليه، قد فضح نفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة لهم آخر، وإن من الجهار أن يعمل الرجل عملا بالليل فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا، فيبيت وقد ستره ربه، ثم يصبح وقد هتك ستر الله عليه. فإذا كان هذا الذي يتحدث بما وقع منه في حاله وهو مستفيد، فكيف بالذي جاهر بالفعل وأظهره؟ لا شك أنه أقبح في المجاهرة من الذي تحدث بشيء قد فعله وقد انقضى وهو في حال فعله لم يكن ظاهر. فلهذا من كان مستهترا متهتكا لا يستر عليه، إنما يستر على من وقع من زلة أو غفوة، فهذا هو المشروع في ستره وعدم فضحه. فإذا رأيت زلة من أخيك المسلم مهما كان الذي وقع فيه من الذنوب، فالمشروع أن تستره ولا يجوز لك أن تفضحه. ولهذا لما جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصاب حدا لم يستفسره عن حده عليه الصلاة والسلام، بل قال: هل صليت معنا؟ أو أمره بالوضوء، ثم لما صلى قال: اذهب فقد عفى الله غفر الله لك. وجاء في معنى عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه ما مصدرية ظرفية، يعني مدة كونه في عون أخيه، وكلما فالله سبحانه وتعالى في عون العبد مدة كونك في عون أخيك، ما دمت في عون أخيك المسلم فالله بعونك سبحانه وتعالى ويعينك على قضاء حوائجك وعلى قضاء أمورك. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، بأي نفع من أموره التي تعلم له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. أخرجه مسلم. الحديث من رواية أبي مسعود لا من رواية ابن مسعود، فجعلهم من عبد الله بن مسعود وهم. وفي صحيح مسلم رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. وله في مسلم قصة أيضا يذكر الجهاد: فمن دل على خير له مثل أجر فاعل، من أرشد إنسان إلى عمل من أعمال الخير فله مثل أجر فاعل. وفي معناه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي، ولفظهما قريب بعض، لكن في أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجره شيئا. كل من سن سنة حسنة ودل عليها فله أجرها وأجر من عمل بها. فمن دل إنسان من أهل الخير على عمل خير فأنت أيها الدال لك أجر مثل أجر هذا. ومن مثلا من دل إنسان من أهل المال والأثرياء ومن أرشده مثلا إلى مكان بحاجة إلى بناء مسجد، أو مكان بحاجة إلى أن يبنى فيه بيت للمحتاجين، أو إلى وقف على المحتاجين أو على المجاهدين أو غيره، دله على شيء من هذه الأمور في كتب أو غيرها، أو دله على أناس محتاجين يتصدق عليهم، فله مثل أجر هذا الإنسان. لكن هل له مثل أجره يماثله من كل وجه، أو له مثل في له أجر في أصل الفعل يعني بغير المضاعفة، يعني له أصل الأجر بغير المضاعفة؟ هذا في يعني فيه خلاف، هل له مثل أجر تماما لأن الحسنة بعشر أمثالها، أو له حسنة دلالة على الخير؟ هذا موضع نظر. فالمقصود أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام دل الأمة وأرشدها كانت جميع حسنات أمته في صحيفة عليه الصلاة والسلام، ما يعملون في صحيفته. وهكذا من كان من أهل العلم ألف كتابا علم تعليما وصار من هذا الكتاب انتفع أناس، فإنه يبقى أثر الحسنات ما دام انتفعوا به. من أجل هذا يبقى أثر العلم ويكون في حسنات ذلك الإمام وذلك العالم، على هذا الحديث وما جاء في معناه عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعينوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. هذا في قصور التخريج. الحديث الحقيقي أخرجه من هو أعلى من البيهقي، أخرجه أبو داود والنسائي. وثبت معناه أيضا من حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود أيضا. قال عليه فهذا في هذا الحديث: استعاذكم بالله فأعينوه، والحديث ظاهر في الدلالة على الوجوب. من استعاذ بالله فأعينوه، من قال أعوذ بالله أن تؤذوني، أعوذ بالله أن تظلموني، أعوذ بالله أن تأخذوا مني شيء، أعوذ بالله من شرك، قال أعوذ بالله من شرككم، أستعينكم بالله من فلان فأعينوني منه، يجد إعانته إذا كان يطلب أمرا هو حق له. أما إذا استعاذ من حق متأكد واجب عليه بحق مطلوب منه فهذا لا يجاب، هذا ظالم ولا يجاب إلى مثل هذا، فهو الظالم الحقيقة. فلو طلب كان عليه مال فقال أعوذ بالله أن تطلبني هذا المال، أو طلبهم أن استعاذ يعني طلب منهم أن يعينوه واستعاذ بالله، أو يعني طلب منهم أن يعينوه مثلا على إنسان وله عليه حق وأن يمنعوه منه، من هذا لا يجاب. فالاستعاذة فيما إذا كان محقا في هذا الطلب فيجاب إلى مثل هذا. ولهذا لما قالت تلك المرأة الجولية للنبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، قال عليه الصلاة والسلام قد استعذت بمعاذ. وأجابها إلى ما استعاذت منه. فالمقصود أن من استعاذ بالله فإنه يعاذ. ومن سألكم بالله فأعطوه، من قال أسألكم بالله أن تعطوني هذا الشيء، أسألكم بالله أن تفعلوا هذا الشيء، أسأل بالله أن تسلموا لهذا الشيء، فالأصل أنه يجاب، إلا إذا سأل شيئا ليس حقا له، أو سأل شيئا فيه كلفة، ولا سأل شيئا من المال وطلب شيئا من المال ليس له فيه حق، فهذا لا يجاب إلى مثل هذا، لا يجاب إلا إذا كان محتاجا أو مضطرا، فهذا يجاب إلى مثل هذا، فهو تجد إجابة في مثل هذا، من سألكم بالله فأجيبه. والسؤال بالله أمره عظيم، ولهذا جاء في الحديث أنه عليه قال من ملعون من سئل بالله فلم يعطي، ثم قال وملعون من سأل بالله، قال ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله فلم يعطي ما لم يسأل هجرا أو ما لم يسأل هجرا. هذا الحديث فيه تعظيم مسألة السؤال بالله، فيه لعن من سأل بالله ولعن من سئل بالله فلم يعطي. وهو مجامع حديث أبي موسى، ولها عدة طرق، وبعض صحة وبعض صحة وظاهر بعض طرقها أنه جيد. وجاء في معنى حديث ابن عباس عند الترمذي وحديث أبي هريرة عند أحمد أنه عليه الصلاة قال أخبر أن شر الناس، قال ألا أخبركم بشر الناس؟ قالوا نعم. قال من سئل بالله فلم يعطي. في لفظ آخر عند أحمد عن أبي هريرة ألا أخبركم بشر البرية؟ من سئل بالله فلم يعطي. فليبين أن السؤال بالله يعني غير القسم، غير القسم، لكن إذا سأله بالله وقال أسألك بالله، فمثل هذا يجاب إلى مثل ما سأل، إلا إذا سأل هجرا أو سأل أمرا ليس له فيه حق، فإن مثل هذا لا يجاب. أو كان يسأل الناس على العموم ويكلف الناس أمور عامة على العموم أمور تشق عليهم، فهذا دلت القواعد على والأصول أن مثل هذا لا يجاب إلى مثل هذا الشيء. وفي الحديث اللعن ملعون من سئل بالله فلم يعطي، هذا ظاهر من الكبيرة، وكذلك يبين أن من سأل بالله فهو ملعون، لكن هذا يبين لك عظمة السؤال بالله، وأنه ينبغي للسائل إذا أراد أن يسأل بالله أن يتأنى، لأن جاء في الحديث تشديد فيه، وأنه يحرج من سأله ويسأله بالله وهو غير محق في سؤاله أو ظالم أو يطلب شيئا ليس له به حق، فعليه أن يتأنى وينظر، لأنه يحرجه بهذا ويلجئه إلى أمر عظيم، وربما أجابه إلى سؤاله لأنه جاء بهذه الكلمة العظيمة وهي السؤال بالله. فلهذا جاء الحديث التشديد بالسؤال بالله، وهذا يؤكد من أوجب إجابة من سأل بالله، لأنه لعن من سئل بالله فلم يعطي. وجمهور العلماء يقول إن من سأل بالله يستحب أن يجاب إلى سؤاله، إلا إذا سأل حقا واجبا له يجاب، لكن إذا كان ليس واجبا فقالوا يستحب. وظاهر الأحاديث أنه يجب إجابته، وأن عدم ترك إجابته كبيرة من كبائر الذنوب للعن، واللعن لا يكون لعن كبير. والأظهر والله أعلم أن تحمل الأحاديث التي فيها لعن من سأل بالله ولعن من سئل بالله فلم يعطي على حال خاصة، وهو ما إذا سأل بالله وآذى المسؤول بالله، آذاه وشدد عليه السؤال وألح بالسؤال والطلب حتى أحرجه وألجأه إلى أمر شديد، فمثل هذا لا يجوز، وربما وصل إلى كبيرة من كبائر الذنوب. وقد نص العلماء على أن بعض الصغائر قد تكون كبيرة لما يحتف بها من القرائن، ولما يحتف بها من أشياء أخرى. ذكروا أشياء أنها ربما تكون كبيرة، فهذا مثل السؤال بالله، نقول إنه منهي عنه، وربما كان كبيرة وذنبا عظيما إذا كان فيه إلحاح وفيه إيذاء للمسؤول بالله، فربما وصل إلى الكبيرة لظاهر الحديث باللعنة، لكن هذا في حال خاصة فيما إذا كان على هذا الوصف الذي ذكرنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرنا أيضا قبل: كل أمتي معاف إلا المجاهرين. ربما عمل الشخص ذنبا صغيرا فجاهر به وأظهره وصار يستخف به ويستهتر به ولا يبالي، ليكون كبيرة بعدم مبالاته. وربما استتر الشخص ولم يتكشف واستحيا وصاحب الذنب من الحياة والخجل، ما يجعل الكبيرة صغيرة في بعض الأحيان. فأنواع من الذنوب المجاهرة بها وإظهارها أمام الناس ربما تلحق الصغائر بالكبائر بالاستثار وعدم المبالاة، فهذا مثلها أيضا. فعلى هذا لا يشكل كون السؤال بالله ربما كان كبيرة لما قارنه واحتف به. كذلك من سئل بالله نقول يستحب له يجيب سائله، لكن لبعض الأحيان لبعض السائلين ربما كان منعه كبيرة من كبائر الذنوب، وربما كان إجابته واجبة ومتأكدة وفرض وليست مستحبة، لأن هذا السائل بالله لم يسأل يعني هذا الشخص المعين ما سأل إلا لضرورة شديدة عرضت له وحصلت له فألجأته إلى أن يسأل بالله من شدة نزلت به، وعلمت حاله أنت وتبين لك من حاله أنه في حال شديدة، ومع ذلك لم تجبه مع أنه طلبك وسألك ليس سؤالا مجردا ولا سألك سؤالا بلا شيء، بل سأل بالله عز وجل مع شدة حالته. فإعراضك عن أخيك المسلم هذا في هذه الحال يجعله كبيرة من كبائر الذنوب في حقه. فعلى هذا يكون جمع بين الأخبار الواردة في مثل هذا العذاب، ويتفق مع ما قاله جمهور أهل العلم أن الأصل في مثل هذا أن يجاب وأن يستحب إجابته، وربما تأكد في بعض الأحيان ووصل في بعض الأحوال إلى أنه يجب إجابته إلى ما سأل.
نعم، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، أخرجه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. والزهد والورع اختلف فيهما وذكر العلماء بينهما فروقا اختلفوا من هذا. ومما قيل إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر. والمشروع فعلى هذا يكون الورع من باب الواجبات، والزهد من الأمور المشروعة المستحسنة على هذا التعريف. وقيل غير ذلك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، النعمان صحابي صغير وفي سنة 65، وأبوه أيضا صحابي جليل رضي الله عنه وهو خزرجي أنصاري. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي هي من أصول الشريعة، وقد تكلم علماء عليه وأطالوا كلام فيه، وله فروع ومسائل كثيرة يشير إلى جملة يسيرة مما دل عليه هذا الحديث، وهو ظاهر واضح والحمد لله. لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإذا التساليف ثلاث على ثلاثة أحوال: حرام لا اشتباه فيه، وحلال لا اشتباه فيه، والمشتبه. فالحلال الذي لا اشتباه فيه هو ما اتضح بالأدلة حله من الملبوسات والمشروبات، ومن ما أحله الله سبحانه وتعالى من البيوع، وأحله سبحانه وتعالى من المناكح وما أشبه ذلك. والحرام البين ما حرمه الله سبحانه وتعالى وظهر واشتهر تحريمه، مثل المحرمات الظاهرة: الربا والزنا والغيبة والنميمة والكذب والقذف والتولي يوم الزحف وما أشبه ذلك المحرمات الظاهرة. والثالث ما اشتبه فيه، وهذا اختلف فيه ما هو المراد المشتبه. هل هو مختلف في تحريمه أو مشتبه واختلط بالحرام؟ هل هو مختلف في تحريمه مثل بعض المأكولات مثل المغال والخيل والضب مثلا في المأكولات، والمشروبات مثل بعض أنواع الأنبلة التي أحلها بعض العلماء وحرمها بعض العلماء، مثل البيوع بعض أنواع البيوع التي حرمها بعض العلماء مثل بعض أنواع المدايانات كالعينة وغيرها ما اختلف فيها الأدلة، أو ما هو ما اختلط بالحرام واشتبه بالحرام مثل اشتبه مال هذا اشتبه اختلط مال الحلال بالحرام. فالحلال حلال واختلط مال الحلال بربا، فالربا حرام قطعا واختلط هذا المال فيه، اشتبهت ميتة بمذكات فالميتة حرام قطعا والمذكات حلال قطعا. وبالحقيقة ليس اشتباها في الأدلة واختلاف في كونها المحرمة، لكن اختلاق اختلط الحلال بالحرام. والعلماء حينما يتكلمون يجعلون هذا من المشتبه ويجعلون هذا من المشتبه، لكن المشتبه الأكثر والذي يلتبس كثيرا هو اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط الحلال بالحرام. وهذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام ونقل عنه. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في بيته فقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. فهذا الاشتباه لاختلاط الاشتباه، هل هذه التمرة من الصدقة هي حرام عليه عليه الصلاة والسلام، أو ليست من الصدقة وهي من بيته ومن ماله فهي حلال له. وليس اشتباها لأن الأمر عند الرابع عليه الصلاة والسلام لكن اختلط حلالهم بحرام. وعلى هذا إذا اختلط المال اختلط مال إنسان حلال بحرام هل تجوز معاملته ما تجوز معاملته من هذا الباب من هذا الباب على تفاصيل ذكرها أهل العلم في هذا الباب. في هذا الحديث إن الحرام بين الحرام واضح الحرام البين بين ما يشفي على أحد والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم قال لا يعلمهن كثير من الناس كثير من الناس لا يعلمون هل هي من الحلال البين أو من الحرام البين فاشتبه عليه. ففهم من الحديث أن كثيرا من الناس أن بعض الناس يعلمونها وهم أناس خاصون وهم خاصة الناس من أهل العلم والبصيرة. وأهل العلم يختلفون في هذا الباب أيضا منهم من تشتبه عليه بعض المسائل منهم من لا تشتبه عليه. ففيه بيان أن الحق لا يخفى على كل الأمة وإن خفي على بعض الناس وعلى بعض أهل العلم لكن لا بد أن يصيب أحدهم الحق. ولو قيل إن الحق يخفى فلازم أن تجتمع الأمة على باطل. وإن هذا في هذا الحديث قال لا يعلمهن كثير من الناس فدل على أن النوازل والوقائع التي تقع في الأمة قد تشتبه كثيرا ويتردد فيها بعض الناس وتكون من المشتبهات وفي نفس الأمر إما من الحلال أو من الحرام لكن اشتبهت. ففي هذه الحال من أهل العلم والفضل من يعلمها وتصير عنده من الواضحات وعند بعضهم من تشتبه عليه وتكون عنده من المشتبهات كما اشتبهت على كثير من الناس. فالمشتبهات الناس فيها ثلاثة أقسام. القسم الأول من لم يبالي بها ولم يحتمي منها فوقع فيها. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالقسم الأول من وقع فيها ولم يبالي فلابسها وخالطها فهذا وقع في الحرام. ومعنى وقوعه في الحرام إما لأنه ذريعة للحرام لأنه لم يحتط بتركها أو لأنها هي من الحرام وهو يجهل فوقع فيها. وقسم ثان من الناس ممن اشتبهت عليه استبرأ لدينه وتركها ولم يقع فيها وتحذر منها وابتعد عنها لأنه ما تبين له هل هي من الحرام أو من الحلال ما ظهرت له ولم يتيسر له طريق لبيانها أو اجتهد في بيان هذا الشيء وهذه المسألة هل هي من الحلال أو من الحرام لكن لم يظهر له شيء من ذلك. فما موقفه؟ ما المشروع له؟ المشروع لك أن تستبرئ لدينك ولعرضك أمام الناس أيضا. وهذا قسم آخر وهو قسم ممدوح. والقسم الأول قسم مذموم. قسم ثالث لم يلتر مع هؤلاء وهو من ظهرت له هذه الشبهات واتضحت له وتبينت له وعلم هل هي من الحلال أو من الحرام فعمل بمقتضى علمه. فهذا قسم أرفع من هذا من هذين القسمين وأرفع من القسم الذي استبرع واتقى لأن هذا استقاها ولم يواقعها لخفائها عليه ولقصور علمه وهذا علم حكم الله فيها ببصيرته فصارت عنده إما من الحلال